بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد أن ذكر خطبة الخطبة: إخواني، قدمنا الكلام عن 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. فالقسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، أي لعقل الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. اتفق عليه، اتفق عليهم حديث أبي سعيد وجاء عن ابن عمر. والحيض دم طبيعي اعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، أي ذلك اليوم الذي أتاها فيه الحيض، ولو قبل الغروب بلحظة يبطل الصوم. ولزم قضاؤه، ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، فقضاؤه تطوع لا واجب. يعني إن كان ذلك الصوم صوم فرض وجب عليها القضاء، صوم رمضان مثلا وجب عليها القضاء، وإن كان صوم تطوع كان تكون مثلا صامت الست مثلا من شوال فأتاها هذا فتقضي استحبابا لا وجوبا. وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لن يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينادي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفترى، والصحيح أنه لا يلزمها إمساك بقية ذلك اليوم. فإذا طهرت المرأة مثلا في الظهر فلا يلزمها أن يعني ماذا أن تمسك من الظهر إلى المغرب، لا يلزمها. نعم. كما أن المسافر إذا قدم ظهرا مثلا فلا وهو مفطر فلا يلزمه إمساك بقية اليوم، وهكذا أيضا المريض وغير ذلك. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب. الجنب يعني لو أنه احتلم أو أجنب ثم طلع الفجر ولم يغتسل صومه صحيح، صومه صحيح، أدركه الفجر وهو جنب. كذلك المرأة الذي طهرت من الحيض وأدركها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فتصوم ذلك اليوم، يجب عليها أن تصوم ذلك اليوم صومها صحيح. قالت: الجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. اتفق عليه. والنفساء فالحائض في جميع ما تقدم، يعني في جميع الأحكام هذه كلها، لأن النفاس دم النفاس أصله دم حيض، ويجب عليهم القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما. الحائض مثلا إن حاضت 5 أيام تقضي 5 أيام، حاضت 7 أيام تقضي 7 أيام، وهكذا النفساء نفست 40 يوما تقضي، يعني 30، يعني نفست الشهر كاملا تقضي كاملا، وهكذا أقل أو أكثر على حسب الأيام، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم، خافت على نفسها أو على الولد من الصوم، مرضع أو حامل، فلها أن تفطر. قال فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، عن المسافر وعن المرضع والحبلى حامل. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، رواه في الصحيح المسلم، وحديث صحيح. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ويزول عنها الخوف، كالمريض إذا برأ، يعني مثلها مثل المريض إذا شفاه الله فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي يعني أفطرها في رمضان. كذلك هذا المرأة الحامل أو المرضع يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحمل أو الإرضاع، فإنه يجوز لها أن تفطر ويلزمها القضاء. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، منهم من يقول أنها لها أن تفطر وتطعم، تطعم عن كل يوم مسكينا، صح هذا عن العباس وعن ابن عمر. وكذلك أيضا من أهل العلم من يقول لا قضاء عليها ولا إطعام، ومنهم من يفصل، والمهم هذا أرجح الأقوال، أنها لها أن تفطر وتقضي ولا يلزمها الإطعام، تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا يلزمها أن تطعم. القسم العاشر، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم الآدمي المحرم قتله، قال الشيخ المعتمين المعصوم الآدمي المحرم قتله، قال لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يلزمه قضاء ما أفطره. مثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاع عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقر غير السفر، فهذا ترجيح ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا يعتبر سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، لذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض من أنقذ معصوما من هلكة فإنه يظهر سرا ولا يعلن فطرة لئلا يجر التهم إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، يعني مثلا عليه 5 أيام فيجوز له أن يؤخرها إلى أن ما يقال لرمضان الثاني إلا 5 أيام ويصومها، يصوم هذه 5 الأيام التي عليه قضاء، يجوز. لكن الأفضل أن يبادر من أول السنة، فمن شوال إذا استطاع وهكذا، أول من أول يعني من بعد رمضان مباشرة إذا استطاع فهذا أفضل. حديث هذا قدم رمضان صوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، هذا في النفل المطلق أو في النفل الذي يصومه الإنسان احتياطا لرمضان، أما القضاء أو اليوم الذي اعتاده الإنسان يجوز. لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن تمام اليسر جواز تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر. قال عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. يعني لا يجوز الإنسان أن يأخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر وما قد قضى ما عليه من رمضان الأول، هذا ما يجوز. لكن لو فعل فإنه يقضي فقط. بعض العلماء يرى أن عليه الإطعام، والصواب أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، كما رجح ذلك البخاري رحمه الله ولم يذكر الله الإطعام. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم، وربما يعجز عنه أو يموت، لأن الصوم عبادة متكررة، ولأن الصوم عبادة متكررة فلن يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية في الصلاة. فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، يعني مثلا المريض استمر به المرض حتى مات ما عليه شيء، ولا على أيضا وليه شيء، وهكذا أيضا المسافر استمر به السفر حتى مات فليس عليه قضاء هذه الأيام، أقصد ليس عليه شيء ولا على ورثة شيء، وهكذا أيضا الحامل استمر بها الحمل حتى مات أو المرضع كذلك، فهؤلاء كل هؤلاء أصحاب الأعذار لا يلزمهم شيء وليس على أوليائهم شيء. فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، مثل الذي يموت قبل أن يدخل شهر رمضان هل يلزمه أن يصومه؟ ما يلزمه، قد مات قبل أن يدخل الشهر. فإن تمكن من القضاء فورط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، يعني مثلا مريض شفاه الله عز وجل وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فهنا يلزم أولياء أن يقضوا عنه. مسافر وصل إلى الحضر وتمكن من القضاء ثم لم يقضي حتى مات، يلزم أولياء أن يقضوا عنه. نعم، يعني الآن حصل فرصة تمكن من القضاء لكن لم يقضي فرض، فهذا يصوم عنه أولياءه. بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، وليه وارث أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري: قال حسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. هذا في القضاء، هذا في القضاء. نعم، لكن في الكفارة التي يلزم أن يكون فيها صوم شهرين متتابعين ما يصبح هذا، هذا ما يصبح. لماذا؟ لأن صورة التتابع ما هي موجودة. يعني الآن 30 يوما 30 رجلا يصومون 30 يوما لشخص قد أفطر 30 يوما، فإنه هنا لا بأس، أفطر 30 يوما مثلا من رمضان لعذر من الأعذار، فاجتمع 30 من أقاربه فصاموا عنه يوما واحدا أجزى. لكن لو كان شخص عليه صوم شهرين متتابعين فمات قبل أن يصوم الشهرين المتتابعين، فاجتمع 30 أو 60 رجلا من أقاربه وصاموا يوما واحدا، ما يجزي. يعني لا بد أن يعني يمدري لهذا شخص واحد منهم ويصوم عنه شهرين متتابعين، شخص واحد ويصوم شهرين متتابعين. نعم. قال: فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركة عن كل يوم مسكين لعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر بالبر الجيد نصف كيلو 10 غرامات. يعني إذا لم يكن له ولي أو كان له ولي لكن هذا الولي ما يقول أنا ما أريد أن أصوم ما أستطيع، فيطعم، يطعم عن كل يوم مسكين من ماله، عن كل يوم مسكين من تركة هذا الميت، من تركة هذا الميت. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه واجب على الولي أن يصوم إذا كان يستطيع الصوم، واجب على الولي أن يصوم إذا كان يستطيع الصوم، لهذا الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن إذا كان لا يستطيع، أو يعني كأن يكون مثلا عليه الميت عليه صوم شهرين متتابعين لا يستطيع، أو يعني ربما صرفه عن عمل مهم، يعني ماذا صرفه عن عمل مهم أو سيفرط في عمل مهم، فهنا في هذا الحال لا بأس أن يلجأ إلى الإطعام من تركة الميت، لا بأس أن يلجأ إلى الإطعام من تركة الميت أو من ماله أو من مال الولي إذا أراد أن يتبرع عن الميت له ذلك. ثم الإطعام تقديره بمد هذا لا دليل عليه، والصواب أنه يطعم المسكين ما يشبعه، يطعم المسكين ما يشبعه، هذا هو، لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الإطعام كم هو. نعم، علماء اختلفوا، منهم من يقول مد، منهم من يقول نصف صاع، منهم من يقول صاع، كل هذا لا دليل عليه كما ذكر هذا الشوكاني رحمة الله عليه. قال: إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، اعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم بتسهيله وتيسيره واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأتم علينا لزوم الطريق إليه، وهب لنا نورا نهتدي به إليه. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا بزمرة المتقين، والحقنا بعبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهنا بارك الله.